إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الكتاب، وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة الذين كفروا، يعني بمثال أنها بدأت بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. أما تسميتها باسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به بما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سبيل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو من أعظم مقاصد القرآن، وتسمى سورة الكتاب لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم، فلا حرمة للمسلم كما عظيم قتالهم. فأيضا سميت سورة القتال لما يترتب على القتال وكثرة ثوابه، وهي مدنية، وحتى النكتي قولا غريبا إنها مكية. هي إذا مدنية في قول ابن عباس ذكروا النحاس، وقال النووي مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقف هذا، فإنهما قال إنها مدنية إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة، وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه، فنزل عليه قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصرها. وقد غلط الثعلبي فقال إنها أي سورة مكية، فهذا قول غريب. وعن روى ابن مرزويه عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا، أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى صبره الأوصفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيها ثمان وثلاثون آية وقيل تسع وثلاثون. طبعا مثل هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يعني اختلاف في ألفاظ الآية بطبيعة الحال، وإنما نفس الألفاظ بعض الآيات، يعني يرى بعض العلماء مثلا آية كاملة يكون كان هي آيتان، والبعض يرى أنها آية، فليس يملأ هذا الاختلاف في عدد ألفاظ السورة وإنما في موضع يعني الآية. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم أهل مكة، كفروا أي بتوحيد الله، وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول به، فصدوا أنفسهم بعدم الإيمان وصدوا غيرهم بنهيهم عن الدخول في دين الاسلام. الذين كفروا اي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا عن سبيل الله، اي اعرضوا وامتنعوا عن الاقرار بالله الوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم في الرساله، او صدوا غيرهم عن ذلك. فهذا تفسير قسمي لقوله تعالى وصدوا عن سبيل الله، يعني إما صدوا كان الصدق إما أنه كان نياجا وإما أنه متعاقب، إذا كنا إنه لازم فمعنى صد يعني أعراضه، تقول مثلا كلمته فصد عني يعني أعراض عني وضعه، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الصحابة فصدوا عن سبيل الله قال عن سبيل الله بمنع صوته، وقيل هم أهل الكتاب. والموصول المبتدأ، الموصول المبتدأ الذين كفروا الذين الموصول المبتدأ، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمالا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما الخبر أضل أعمالا. حقق العدالة السنفيذي رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة بتفصيل أكثر وكثيرا مما نحتاجه فكر آية الكريمة، ولذلك نأخذ معه هذه الواقعة. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو من الصدود، من الصدود، لأن صد في الآيات لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدود وإنما هو من الصدق، لأن صد في الآيات متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن صد متعدي إلى مفعول به يعني صد غيره، فلا مفعول، لكن المفعول لم يذكر. حدث لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله أي عن الدخول في الإسلام. يقول العلماء في الكتاب رحمه الله تعالى وهذا القول الأخير هو الصواب، هو الصواب. قبل أن نستطرد لم يكن لماذا، لماذا كان القول الثاني هو الصواب؟ الإجابة صحيحة، بس نريد التعبير الفني، التعبير الدقيق بالمصطلحات الأصولية. تعرضنا هذا البحث مرارا، فلكن عندي أمل أن يكون أحد منكم متذكرا. تكلمنا قبل عن التوحيد والتأديب، بدل ما احتمل الله التأديب أو التأديب فإنه يترجح حمله على التأديب، كما يوضح العلماء في التوحيد. يقول وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه على القول بأن صد لازمة فإن ذلك يكون تكرارا، صد يعني أعرض عن الكتاب فأعرض هو عن الإسلام ولم يدخل فيه في نفسه، فيكون كان هنا قبل من الصدود عن الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني قصدوا عن سبيل الله يكون توكيدا لكفر. فإذا على القول أن صد لازمة فيكون تكرارا، فالتكرار عامة يكون بالتوكيد، لأن الكفر هو أعظم أنواع الصدود أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن قصد متعديا فلا تكرار، لم يتكرر سبيل التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذين كفروا، فلا تكرار لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بترجيح ديانهم عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة منها. فهنا أيضا إذا قلنا فلنحيينه حياة طيبة، إذا قلنا إلى قول ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا قلنا إنها توكيد، إذا حملنا ولنجزينهم أجرهم على الناس الدنيا تكون توكيدا لما كانوا يعملون حياة طيبة. لكن يمكن ايضا ان يكون المعنى فلنقي لنه حياه قليله هذا في الدنيا ولنجزي لهم اجرهم في الاخره، فيكون على هذه الايه تاكيدا هو اولى. فالمقصود اذا جار بين التاكيد والتاكيد وجب حكمه على التاكيد الا بدليل يجب الرجوع اليه. فقول هنا الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله الارجح الله تعالى اعلم أن قدمنا متعديا بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وكانوا مقصودين في دعوة الغيبة إلى دفع هذا الكفر ونهوا الناس عن الدخول في دين الله، فالراجح حمله على التأديب. لا على التوحيد فقط يعني متعافيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم اضل اعمالهم. في مفسرين اقوال في تفسير قوله تعالى اضل اعمالهم، قال الخاتمي اي جعلها على غير هدى ورسائل، جعل اعمالهم على غير هدى ورسائل. قال الضحاك اضل اعمالهم اكبر كيدهم ومكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الكافره عليه. وقيل اضل اعمالهم اكبر ما علموه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكاره الاخلاق، لانهم كانوا في حاله الكفر يفعلون الاعمال هي من مكاره الاخلاق. جاء سنه الضحاك خف الاثاره سوى الابيات خف الجوار وغير ذلك. فهذه الأعمال لأنها غير مبنية على العقيدة الصحيحة فإنها تحبط ولا تنفعهم في الآخرة. والمعنى أن الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل لأعمالهم جزاء ولا ثوابا، كما قال تعالى وقبلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فأعمالهم لا تنفعهم في الآخرة. وقيل أضل أعمالهم أبطلها، وقيل أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. فأيضا أما الأعمال التفسير فقال في تفسير قوله تعالى أضل أعماله أي أبطل ثوابها، فما عمله الكافر من حسن في الدنيا كافر الطيب وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس عن المكروه يبطل يوم القيامة ويضحي ويكون لا أثر له، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الصواب في معنى الآية، ينبغي أن ينتبه للخير وهو يجب في الكلام، لأن كل أضل أعمالهم يعني أبطل ثوابها في الأثر. في الأثر لماذا؟ نعم لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنه يثاب عليها في الدنيا بما ثاب الله له ذلك. فالمجال الوحيد أن يثاب على ما عمل هو أن يثاب عليها في الدنيا فقط بإساعة الرزق والصحة لغير ذلك من أمور الدنيا، لكن في الآخرة لا يمكن أبدا أن يثاب على عمل عمله الكافر قد قدم الآخرة كافرا بالله، لا بد من العقيدة الصحيحة كي ينفعه في الآخرة. أما في الآخرة في الدنيا نعم قد يكاد بإذن الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لا نشاء لمن يريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح أسبابهم. قوله تعالى يعني طبعا لان سياقنا لما نقرا للكافرين اتبعهم بذكر فريق المؤمنين، قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، طبعا الذين هذه صيغه العموم، فظاهر هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصبح سائما. فظاهر الآية العموم، فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك خصوص سببها. فقد قيل إنها نزلت في الأنصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمني أهل الكتاب، ولكننا في الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وآمنوا بما نزل على محمد. هذا من عطف خاص على عام آمنوا، فخاص عن ذلك من هذا العام وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على انه شرط في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا انما محمد بكل ما ينبغي الايمان به، لكن هناك إمام خاص بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو فرض في صحة الإمام. من لم يأتي هذا الشرط حرص كله عمليه لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح جميع الأبواب المؤدية إلى الجنة، لم يبقى إلا باب واحد وإلا طريق واحد على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن به وإلا يشرك به إلا كان من أصحاب النار. هذه الإشارة لأن الإمام محمد عليه السلام خلق في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال التوكلي رحمه الله: وخص سبحانه بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع إراده تحت مطلق الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه. مع أن الإيمان بمحمد ولكن في قوله والذين آمنوا، لكن خص الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، هذه جملة حسنة معتبرة بين المؤمنين. الذي هو الذين آمنوا وبين خبره وهو كفر عنهم سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم، معنى وهو الحق، قال الشوكري معنى كونه الحق أنه الناسخ لما قبله، الناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال القرطبي: يريد أن إيمانهم هو الحق من ربهم، وقيل إن القرآن هو الحق من ربهم من نطق به ما قبله. كفر عنهم سيئاتهم أي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفر ما لهم بالإيمان والعمل الصالح وأصلح ما لهم، أصلح ما لهم في سلام يعني سلام أو أمورهم أو حالهم. والثلاثة متقابلة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى وأصلح ما لهم أصلح لدنياهم، وعلى هذا وهو على هذا التأول محمول على صلاح الدين، يعني البعض ولا قالوا انها متأولة اصبح بلاه اصبح ما يتعلق بدنياهم، قلنا سلام والسلام او الامور او الحال. والبعض قال اصبح بلاه ان اصبح دنياهم، يعني فهي متأولة على اصلاح الدين والاول على اصلاح الدين. فقال الشوكاني: قيل والمعنى اصبح لهم عظمهم عن المعاصي في حياتهم وارشدهم الى اعمال الخير، وليس المراد اصلاح حال دنياهم من اعطائهم الناس. وقد جاء في حديث تسميه العاصي: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وآمنوا بما نزل على محمد أي بما أنزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لسأله وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يفيد بعصبه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد حق الرسول جملة مقربة لتبين شرف وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت للواقع ونفس الأمر. كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي. فالكفر هو التوقيع، الكفر التوقيع، كفرت الغبرة يعني غفيت عن الشرع. فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغفر على ما كان منه من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم، فأصبح ما لهم حالهم وسألهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاب: الفعل يكون النعم الحال والشأن، وقد يخص بالشأن العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر في ذلك يعني في ذلك عظيم. ويتجوز به على القلب، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على انه البال هو القلب. ولو كثر به هنا كان حسنا ايضا، يعني لو كثر البال هنا بالقلب لكان المعنى حسنا ايضا. كثر عن الفيتيم واصبح بلاها ان اصبح خلفهم. وقد فسره التفاقسي بالفكر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن الجليل: الفعل كالمصدر مثل الفعل لا يعرف منه فعل، ولا يكاد العرب يجمعه إلا في ضرورة الفعل، فإذا جمعوه قالوا فلا. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الكلمة وأصبح بلهم من أصبح لهم شأنهم وحالهم إطلاقا لا تجاوز معه. وما ذكره جل وعلا هنا في اول هذه السوره الكريمه من انه يبطل اعمال الكافرين ويبطل اعمال المؤمنين جاء موضحا في ايات كثيره، كقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نؤدي اليهم اعمالهم فيها، تاملوا بالضبط فيها، يعني ايه لا تعود الى الحياه الدنيا، ان لا يجازون الا في الدنيا، ولذلك صح في الحديث: الدنيا جنة الدنيا إنت المؤمن وجنة الكافر، هي المكان الوحيد الذي يتاب فيه على ما عمل من أعمال الحسنة، لأنه لا شك يوجد من الكفار من يعمل أعمالا حسنة. جبر بن يزيد في الحديث الوفاء الوعظ الأحكام للفقراء هذا يحصل بها كافر، فهو يتاب عليها فقط في الدنيا بالخط أن يشاء الله لا إله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يؤد إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلقون، فقط الدنيا وهم فيها لا يلقون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أي في الآخرة وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حقه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما يعلم في الآخرة من نصيبه. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. نعم. وقال تعالى في سورة الأحقاف: أذهبتم خيراتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله تعالى: أضل أعمالهم أصله من الضلال بمعنى الغيبة والاستحلال. أصل الضلال معناه الغيبة في الإغراق فهو ضل والاستحلال لا من الضل، فهذا كقوله: وضل عنهم ما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد. قال ابن كثير: هو عرض خاص على عام، وهو دليل على انه صوت في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ويجوز بذلك قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وهو الحق من ربهم جملة اعتراضية تتضمن شهادة الله لأن هذا القرآن المنزل على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، كما قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. فالله يشهد للنبي لأنه على حق وكفى بالنبي كريما. وقال تعالى: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى: ذلك بأن ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك إشارة إلى المذكور من فعله تعالى في الفريقين. ذلك أي المذكور من فعله تعالى في الفريقين ما فعله يعني في الفريقين من الكفار حيث أضل أعمال الكافرين وسخر سيئات المؤمنين وأصلح بلاءهم. ذلك لماذا حصل هذا؟ كافر لأن الذين يعني هذا حاصل وكافر في الفريقين بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل فلذلك أضل أعمالهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أي يكذب لهم الأمثال فيلصق في كل قول من الأمثال أمثالا. قال ابن مصري فإن قلت أين ضرب الأمثال يعني لو قلت إن الشرطانيون هنا يقول تعالى استخدم ذكر مصير الفريقين يقول كذلك يضرب الله الناس أمثالا. فإن قال قرن أين ضرب المثل ما ذكرت كلمة المثل أو ضرب المثل في الآيتين السابقتين الجواب هو في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أو أكل مثلا في أن جعل الإسلام مثلا لخيبة الكفار ويكثير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل أي الشرك اتبعوا الباطل على الحق وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم هو التوحيد والإيمان كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو السبب خبره ما بعده وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض الصور في مثل هذا الموضع أنه يجيز الوقت هنا ذلك أو الخط هنا بعد كلمة ذلك يكون المعنى ايه الامر ذلك فتكون اعراب الخبر لمبتدا محذوف فلان المعنى كمل وذلك كذا الوقوف فالوقت مثل هذا الموضع وهو يعني له ربانا القران لا نكون عنده ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي الامر ذلك بسبب ان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم. الضمير في أمثالهم يرجع فيها إلى الفريقين يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إبناء أعمال الكفار أي إبطالها وإحلالها ودقات ثواب أعمال المؤمنين وتأثير سيئات وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضحك تسميه العرب باطلا وضده الحق وقد سبق لنا امرأة في أثناء تفسير القرآن الكريم الحق الثابت الزائل الباطل عكس الباطل فالباطل معناه الزائر المضمحل فقال لنا على العلماء الكريمه ان الذين كفروا اتبعوا الباطل ما يزول ويضمحل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب ان الذين امنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق اعماله حق فهي ثابته باقيه لا زائره مضمحله. وما تضمنته هذه الايه الكريمه من ان اختلاف الاعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم الجسد وأهما إما الكافر الجاهل. لكن واحد استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل. مما يستوجب الإنكار عليه ينبغي أن يخرج عليه تحيته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين فيلكم كيف تكفرون. فهذا معنى أنه يستوجب الإنكار عليهم أن هذا هو الذي فعل القوم. أفنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المفرقين في هذه الآية. لا يستوجب ما لكم كيف تحكمون. فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى: كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. سبق البيان معناه. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له. ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت رقابا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله من انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربت الرقاب. لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بذهاب الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضربت الرقاب. قال الضعفاء: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره النووي واختاره ابن العربي وقال هو الصحيح لعموم الآية دي. لأن الآية فيها عموما الذين كفروا فيتعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب كذب خاف فضرب كذب خاف ضرب مصدر. قال الجزاء: فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا. تضرب الرقاب ضربا. وقص الرقاب بالفكر. لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها أكثر ما يكون بقص يعني الرقاب. وقيل نصب على الإغراق أو نصب على الإغراق فضرب الرقاب يعني خلزه ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة: وهو كقولك يا نفس خطرا خطرا إغراق بالخطر يعني يا نفس اكتبي خطرا. وحين التخفيف خلاص الرقاب تخفيفه خلاص الرقاب. طبعا العلماء قوله تعالى خبرت الرقاب ما الحكم من الله تعالى قال خبرت الرقاب ولم يقل تقتلوهم. لأن الإعراض بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في ضرب القتل لما فيه من تقليل القتل بأسرع صورة وهو حبس العنق وإصابة العنق.